إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة فخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد ندخل إن شاء الله في الكتاب العلل أقرأ فيه جزءا يسيرا. وطبعا يعني من باب الاعتراف بالجميل لشيخنا كنا نجلس تحت قدميه الشيخ محفوظ الرحمن كان لابد أن احنا نقدم له ترجمة لكن ابنه جعل له ترجمة وجيزة إن شاء الله يعني في الأسبوع القادم أو بعده اعترافا بالجميل لهذا الشيخ الجليل الذي جلسنا تحت قدمه وتعلمنا على يديه جزاه الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء أن نترجم له ترجمة وجيزة وسعيه المشكور والجهد الوافر الكبير في تحقيق هذا الكتاب. يقول العلة في اللغة تطلق على معان منها المرض يقال عل يعل واعتل وأعله الله يعني فهو معل يعني هو مريض. قال والحديث الذي توجد فيه العلة يقال معل. هنا يرد على من يقول الحديث معلول يعني يقولون أن هذه في اللغة ليست بصحيحة ستأتي إن شاء الله. كما يطلق عليه المعلل لأن العلة قد عاقته وشغلته فلم يعد صالحا للعمل. وكثير من المحدثين يستعملون كلمة معلول الحديث معلول للحديث الذي توجد فيه العلة منهم البخاري والترمذي والدارقطني والحاكم وغيرهم. وقد أنكر بعض العلماء استعمال كلمة معلول للحديث الذي توجد فيه العلة فقال ابن الصلاح والمعلول مرذول عند أهل العربية واللغة يعني ليس بفصيح. وتبعه النووي فقال إنه لح لكن ردوا على النووي وردوا على غيره قال صاحب القاموس ولا تقل معلول والمتكلمون يقولونها ولست منه على ثلج يعني انثلاج الصدر لأن المعلول في اللغة اسم مفعول من عله إذا سقاه السقية الثانية. وقد رد عليهم بأنه ذكر في بعض كتب اللغة عل الشيء إذا أصابته علة فيكون لفظ معلول هذا مأخوذا منه. أما في الاصطلاح وهذه مهمة جدا العلة في الاصطلاح لها تعريف أربعة نفصل فيها الأسبوع القادم إن شاء الله لكن نسردها الآن. التعريف الأول المعنى الأغلبي وهذا هو المعنى الاصطلاحي. إذا قلت المعنى الأغلبي ضعه على أنه المعنى الاصطلاحي الذي اصطلح عليه أصحابه وصناديد الفن هذا. قال المعنى الأغلبي هي عبارة عن أسباب خفية غامضة طرأت على الحديث فقدحت في صحته. انتبهوا عبارة عن أسباب خفية غامضة يعني لا يعرفها إلا الغائصون لا يعلمها إلا العالمون المتقنون يعني ليس الذي هو حدث يستطيع أو حتى ممارسته قليلة في علم الحديث يستطيع أن ينظر في علم العلل. قال عبارة عن أسباب خفية غامضة طرأت على الحديث فقدحت في صحته مع أن الظاهر السلامة منها ولا يكون للجرح مدخل فيه. قوله لا يكون للجرح مدخل فيه يعني لا ترى في هذا الإسناد الذي هو فيه علة خفية أن مثل راويه مدلس وقد عنعن أو راويه ليس بتمام الضبط أو خفيف الضبط أو أنه مجروح مثلا غمز في ضبطه لا ما ترد ذلك في الحديث الذي في العلة الحديث المعلول أو الحديث الذي فيه علة بهذا المعنى اللي هو المعنى الأغلبي. فإذا المعنى الأغلبي يتضمن العلة في أي أحاديث الحديث الصحيحة شغله كله في الأحاديث الصحيحة التي ظاهرها السلامة. هذه الأحاديث كلها صحيحة نقية إسناد رجاله ثقات كالشمس وتجد أن هذا الحديث ضعيف لأن فيه بعض العلل. وكما بينا أن العلة هذه يعني على أنواع ستة علة تقدح في السند وفي المتن يعني علة في السند تقدح فيه وفي المتن وعلة في السند تقدح في السند دون المتن وعلة في السند تقدح في المتن دونه. صحيح هذا ها
هذا صحيح. والثلاثة أيضا في المتن، إلا في المتن تقضح في المتن والسند، وإلا في المتن تقضح في المتن دون السند، وإلا في المتن تقضح في السند. كيف تقضح في السند؟ سأبين إن شاء الله التفصيل، لكن تقضح في السند عشان يتصور المرء. ممكن يكون الراوي يعني ضعيف الضبط، أو هو لم يضبط اللفظ فرواه بالمعنى، وخالف مثلا فيه في لفظة خالف فيها يعني الثقات، فيقولون هذه العلة وإن كانت في المتن لكنها إيش؟ لا تقضح في السند، لأن رجل خفيف الضبط ليس بضعيف. الثاني أو التعريف الثاني للعلة هي الأسباب التي يضعف بها الحديث من جرح الراوي بالكذب أو الغفلة أو سوء الحفظ أو نحو ذلك من الأسباب القادحة. هذه يعني كما أقول لك خارج الاصطلاح، يعني هذا التعريف خارج الاصطلاح، لأن عند اصطلاح المحدثين المعنى الصحيح هو السبب الخفي الغامض. لما جاء الرجل إلى ابن أبي حاتم أو إلى أبي حاتم فقال أما العلة شيء يقضح في النفس، يعني شيء ليس لا أعرف كيف أكيفه لك. يعني لما يسألك إنسان يعني بعد ما تأكل التفاح ما طعم التفاح، تستطيع أن تقول إيش الطعم؟ ما تقول إلا حلو، تجمل له صح ولا لا؟ نفس الأمر يأتي فيأتي الحديث هذا يقول هذا الحديث فيه علة، هذا الحديث ليس بشبه أحاديث الأعمش. هذه كلها من إيش؟ من الممارسة الطويلة. يعني الأحاديث الأعمش عرفوا أن الأعمش إذا روى يروى عن كذا عن كذا عن كذا، يروي استقامة أحاديث الأعمش يحفظونها، فإذا جاء معوجا يقولون هذا الحديث ليس بشبه أحاديث الأعمش. فقال كيف نعرف هذه العلة أو نعرف كيف هذا العلم يكون صحيحا؟ قال سلني أقول هذا الحديث معلول، وسأل أبي زرعة فيقول لك ذلك، وسأل كذا وكذا من العلماء تتفق الكلمة على أن هذا الحديث فيه علة، ولكن كل واحد يقول ينقضح في نفسي أن هذا الحديث فيه علة. ودار الرجل بالحديث على أبي زرعة وعلى أهل يعني العلم في هذا الخاصية علم العلل، فيقولون هذا الحديث فيه علة، انقضحت في أنفسنا أن هذا الحديث فيه علة، فاتفقت الكلمة على أن الحديث معلول ولم يظهروا العلة. ولذلك هذا الذي جرى من تبنى مذهب المتقدمين ويقول ان هؤلاء كانوا اتقى واورع وازهد وهم في عصر الرواية واقوى علما واوسع رواية، فاذا انقدح في انفسهم ان الحديث له علة فهم اشبه بالصواب واقرب الناس الى الصواب، كما سنبين في الخلاف بين منهج المتقدمين والمتأخرين. التعريف الثالث عند الخليلي وهي تطلق على وجود سبب غير قادح في صحة الحديث، ايضا كالحديث الذي وصله الثقة الضابط فارسله غيره. ونقول هذا أيضا كما بينت لكم أن كثيرا كما بين أيضا ابن الصلاح أن كثير من المتقدمين دائما يعلون إيش المرسل اللي هو الموصول بإيش بالمرسل، والمرفوع بالموقوف، يجعلون أن الموقوف إن كان أثبت يعلون به الحديث المرفوع، لكن النوم متأخرين والمتقدمين ما ضابط التأخير من التقديم؟ نعم القرن الرابع كما قال الذهبي. فكان النووي يعارض ذلك ويقول هذه زيادة ثقة فلابد أن نقبلها منه. قال الخليلي في الإرشاد فأما الحديث الصحيح المعلول فالعلة تقع للأحاديث من طرق شتى لا يمكن حصرها، فمنها أن يروي الثقات حديثا مرسلا وينفرد به ثقة مسندا فالمسند صحيح وحجة ولا تضره علة الإرسال، وهذا طبعا في تعقيب على كلام الخليلي. ثم مثل له بالحديث حديث مالك في الموطأ قال بلغنا أن أبا هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للمملوك طعامه وكسوته. ما معنى بلغنا؟ إيش البلاغات في الموطأ؟ يعني إيش البلاغات في الموطأ؟ ارجع للبخاري وقارن. نعم أحسنت، شبه التعليق. البلاغات هو يعني يبلغ بالحديث الى النبي صلى الله عليه وسلم او الى الصحابي دون ان يذكر السنة. من الذي صد عن مالك البلاغات هذه التي في الموطأ؟ وبين سنيدها وصنف كتابا كبيرا يحمل الفقه والحديث. لا ليش نبعد عن اهل العلم هكذا؟ من له منا يعني من القعنبي هو الذي صنف وأتى بكل البلاغات والمقفات والمرسلات في الموطأ فبين أسانيدها؟ هو الإمام مالك هو الذي يفعل ذلك في الموطأ. ابن عبد البر ابن عبد البر هو التمييد أصلا، هو التمييد هو الذي يعني سد ثغرات الموطأ في البلاغات والمرسلات
والموقوفات صحيحة أثبت كثير منها. لا لا في حديث بين أنها فيها ضعيف فيها ضعيف لكن هو أثبت أن كثير منها من الصحاح. ثم قال فقد صار الحديث بتبيين الإسناد صحيحا يعتمد عليه وهذا من الصحيح المبين بحجة ظهرت وهو ما نقله الإمام الترمذي بأنه جعل النسخ الرابع استغفر الله الرابع التعريف الرابع للعلة. قال الترمذي جعل النسخ أيضا من العلة يعني الحديث منسوخ حديث معلول وده طبعا رده ردا قويا الحافظ ابن حجر كما سنبين. هذه معاني العلة وبإذن الله قدر الإمكان نتوسع فيها الأسبوع القادم ونقلل من أمر المصطلح لأننا سنأخذ اختلاف المتقدمين والمتأخرين في حديث واحد أو في حديثين حديث الجمع بين الصلاتين جمع التقديم وجمع التأخير على الصبورة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.